إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث عن شرح أحاديث رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. نكمل كلام الشارح ونعلق عليه إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: ثم مذهب أهل الحق أن الرواية أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه، ولا يتصرف فيها سلطان التشقة ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك، لكن جرت العادة في رؤية بعضنا بعضا لوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل الاشتراك.
هنا قلنا في هذا الكلام نفس أشعري ضابط، وهو كلام المازري والفاضل عياض، وارتضى الشارح النووي كلامهما للموافقة في المشرب. وفرق بين من أنشأ هذا الكلام وبين من ردده دون تمحيص وتحقيق. وأصل المسألة سيأتي الإفصاح عنها بعد قليل، ذلك أن هنالك فرقا بين تفويض السلف وتفويض الخلف. فالسلف يثبتون المعاني لله عز وجل الواردة في كتابه وأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم، ويفوضون كيفيتها إلى الله تعالى. أما الخلف فلا يثبتون المعاني، فالخلف يفوضون المعاني ويفوضون الكيفية، ولازم هذا قول شنيع جدا، وهو أن جبريل ألقى على محمد كلاما غير مفهوم، لم يفهمه جبريل ولم يفهمه محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبر محمد الناس بكلام وهو آيات الصفات وحديث الصفات وهي غير مفهومة، لأنهم يقولون إن صفات الله مثل الرؤيا وسائر الصفات مثبتة في الكتاب والسنة لا نعرف معناها، فقالها صلى الله عليه وسلم ألفاظا فارغة من أي معنى. فهذه الألفاظ الصوت الذي يطرق، ولا فرق بين صفة وأخرى، فهي أصوات من غير معان، وهذا كلام باطل. وكل عاقل لما يسمع صفات متغيرات لله عز وجل، سواء كانت هذه الصفات صفات فعل أم صفات ذات، فإنه يقوم في ذهنه مماييز بينها ومغايرة. فلما تسمع مثلا صفة المجيد لله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، وتسمع مثلا صفة اليد يد الله فوق أيديهم، يقوم في الذهن مغايرة بين المجيء وبين اليد. لماذا؟ لأننا نثبت المعنى ولكننا نفهم الكيفية، بينما الأشاعرة لا يثبتون المعنى، فكلها هذه أصوات لا معنى لها، ولذا لا تقوم المغايرة. وهذا كلام بلا شك ليس بصحيح. وبناء عليه فإن النووي رحمه الله يثبت رؤيا، لكن أي رؤيا التي يثبتها؟ رؤيا بلا معنى، رؤيا دون شعاع في العين، ورؤيا دون مقابلة، ورؤيا دون مواجهة، ورؤيا دون جهة. وبالتالي هم يقولون أن الرؤيا الذي يمنعنا أن نرى ربنا أنه لا توجد تلك القوة في أعيننا التي تأذن لنا برؤية ربنا. وهذا يخالف صريح الحديث السابق وهو أن حجابه النور، ولم يمنعنا برؤية ربنا عز وجل الحجاب. ولذا ورد في هذا الحديث: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه، على وجه الله عز وجل. إذا الحجاب هو الذي يمنع، لكن هذا لا يمنع أن يكون للإنسان استعداد وقوة في الآخرة غير الاستعداد والقوة في الدنيا. فالإنسان في سكرات الموت بصره حديد، ولكن ما الذي يمنعنا أن نرى ربنا؟ الذي يمنعنا أن نرى ربنا ما دمنا أحياء، اعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، ثم يوم القيامة الحجاب. وهذه الرؤيا التي نعني هي رؤية المؤمنين ربهم في جنة عدن. أما الرؤية التي تكون قبل ذلك فتقع كما سيأتي معنا في الحديث الآتي للمنافقين ولأهل الكتاب، وهي رؤيا حملها العلماء على معنى معين يأتي ذكره ووصفه إن شاء الله تعالى. الرؤيا هذه في الحقيقة هي رؤيا التي يقولها المعتزلة، رؤيا بلا شعاع، رؤيا بلا جهاد، رؤيا بلا مقابلة ولا مواجهة. هذه رؤيا هي العلم وشيء في النفس. ولذا قال الأئمة: السلفي منهم ما الخلفي. أنا لازم هذا الكلام أن الأشاعرة والمعتزلة متفقون مختلفون غير مختلفين. لماذا؟ مثلا الرازي في كتابه المحصل صفحة 189 صرح بأن لازم هذا أن تكون رؤيا علم شيء بالنفس. وقال الشهرستاني في كتابه نهاية الإقدام أن الرؤيا هنا كشف ذات أيضا شيء بالنفس. ولذا قال أبو نصر السجسي رحمه الله في كتابه الرد على من أنكر الصوت والحرب، وهو كتاب مقبول وهو رسالة أرسلها إلى أهل الزبيب في اليمن، قال: فهو إذا قال إنه يرى إنه يرى الله عز وجل بالأبصار لم يجز في العقل أن تكون الرؤية عن غير مقابلة، وإن قال إن الرؤية لا تخص البصر عاد إلى قول المعتزلة، وصارت الرؤية في معنى العلم الضروري. وقد حكي عن بعض متأخريهم أنه قال: لولا الحياء من مخالفة شيوخنا لقلت إن الرؤيا هي العلم. ويقطع عن هذا أكثر شيخ الإسلام ابن تيمية، فيقول رحمه الله في كتابه درس تعارض العقل والنقل الجزء الأول صفحة 350 يقول: ولهذا صار المذاق من متأخرين الأشاعرة على نفي الرؤيا وموافقة المعتزلة، فإذا أطلقوها أي أثبت المعتزلة الرؤيا لله للمؤمنين يروا ربهم، فإذا أطلقوها موافقة لأهل السنة فسروها بما تفسر به المعتزلة. وقالوا: النزاع بيننا وبين المعتزلة لفظي. وقال: الأشاعرة فسروا الرؤيا بمزيد علم ولا ينازعهم به المعتزلة. وقالوا: ليس بيننا وبين المعتزلة في خلاف في المعنى، وإنما خلاف مع المجسمة. وقلنا المجسمة وذكرنا أن هذا نبذ يطلقه أهل البدع على من يثبتون صفات الله تعالى. الخلاصة لا أريد أن أقيل الذي يريد أن أثبته أننا نثبت رؤيا نرى فيها ربنا عز وجل نؤمن بها كما جاءت. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آتي وهو الحديث الآتي أننا نرى ربنا كما نرى القمر والقمر في جنة. فالرؤيا ثابتة مع ثبوت العلو لله عز وجل. ونبتعد عن كلام أهل الفلسفة وأهل الصفصفة، ندور مع النصوص. ونؤمن بها على وفق معانيها. وأما كيفيتها فهذا الذي نفوضه إلى الله عز وجل، وهذه الطريقة هي أسلم وأحكم، خلافا لمن قال إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم. فالحكمة كلها عند السلف رضوان الله تعالى عليهم، ونبتعد عن علم الكلام ونقف عندما ورد في النصوص. ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والعصا ويطاف بهم في القبائل والبلدان ويقال: هذا جزاء من أقبل على علم الكلام وترك الكتاب والسنة. وكان يقول أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم تلميذ الإمام أبي يوسف رحم الله الجميع، كان يقول: العلم بعلم الكلام جهل، والجهل بعلم الكلام علم. هم أئمة علم الكلام لما خاضوا في هداه، وعلى رأسهم الغزالي أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء خاض في علم الكلام وابتلع الفلسفة وبقيت لها أثر عليه، فما استطاع أن يتقيأها بكلية، ومع هذا ألف كتابه الجامع العوام على عن فرمة علم الكلام. والرازي الفخر خاض في علم الكلام ولم يعرف عن أحد أنه خاض مثل خوضه، وكان يقول رحمه الله: لقد فضت في علم الكلام ويا ليتني أموت على عقيدة العجائب، لأن مآل علم الكلام شك، بخلاف نصوص الكتاب والسنة فمآلها البرد واليقين وانشراح الصدر. ولذا قال الرازي لعمري: لقد طفت المعاهد كلها وسيرت نظري بين تلك المعاهد فلم أرى إلا وإلا واضعا كف حائر أو قارعة منادم. فات وذهب وجادل وناقش لم يرى إلا حائر أو نادم. ولذا لنسعد بما ورد في الكتاب والسنة، والكلام هذا كلام ليس بصحيح، ونثبت رؤيا حقيقية نرى ربنا، ونفوض كيفية الرؤيا لله عز وجل. نسمع.
قال رحمه الله: وقد ضرر أئمتنا المتكلمون ذلك بدلائله الجلية، ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة تعالى عن ذلك، بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمونه لا في جهة، والله أعلم.
الحديث صريح جدا: لا تضارون لا تضامون لا تضارون في رؤية الله عز وجل كما ترون القمر. وذكرنا أن إثبات الجهة لله عز وجل كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل، فنحن نوافق على نفي الجهة لله عز وجل بمعنى أن الله عز وجل غير موجود في داخل العالم، وأن الله لا يحيط به شيء. هذا كلام صحيح. إن أردنا بنفي الجهة أن الله عز وجل لا يحيط به شيء وأنه غير موجود في داخل العالم، فننفي الجهة عن الله عز وجل. وإن كان المقصود بنفي الجهة العدلية التي هي عبارة عن أن الله عز وجل فوق خلقه بائن منهم مستو على عرشه، فهذا مرفوض تماما. ولذا هنالك جهة يجب أن ننزه الله تعالى عنها، فإن الله عز وجل ليس حالا في هذا العالم، وعلى هذا نبغى سلف الأمة. وأما جهة العدم المحض وهي ما فوق العالم فإثبات جهة الله عز وجل بمعنى أنه فوق العالم مستوى على عرشه دائم من خلقه فهذا واجب شرعا. ولذا اسمعوا ماذا يقول شيخ الإسلام وهذا التفصيل مهم. قال فإذا كان سبحانه فوق الموجودات كلها وهو غني عنها لم يكن عنده جهة وجودية يكون فيها فضلا عن أن يحتاج إليها هذا نثبته. ونريد من جهة ما فوق العالم فذلك ليس بشيء وله أمر وجودي. قال هؤلاء أي الناسون للجهة أخذوا لفظة الجهة بالاشتراك وتوهموا وأوهموا إذا كان في جهة كان في شيء غيره كما يكون الإنسان في بيته. ثم رتبوا على ذلك أن يكون الله محتاجا إلى غيره والله تعالى سبحانه غني عن كل ما سواه وغني عن كل ذلك. إذا نفط الجهة الله فيها إجمال ونقول بقائلها ماذا تريد من ورائها؟ فإن قال حقا أثبتناه أن الله فوق العالم فهذه جهة عددية والله عز وجل في غنى ومستوى على عرشه والعرش بحاجة إليه وهو عز وجل ليس بحاجة إلى العرش. وإن أردت الجهة أن الله عز وجل لا يحبه شيء فهذا حق وهذا صواب. فهذا كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل. نسمع كلام شيخ الإسلام في أكثر من موطن من كلامه. فمثلا هذا الكلام موجود في كتاب نقد تأسيس الجهمية في 1520 وفي التدمرية صفحة 45 وموجود أيضا بتفصيل في مختصر العلوم 286 287 والعلوم كتاب الإمام الذهبي. احنا نسمع.
قال قوله في الإسناد فالزهرمي وأبو غسان الإسماعيلي. أما الزهرمي فبفتح الجيم والضاء المعجمة وإسكان الهاء بينهما وقد تقدم بيانه في أول شرح المقدمة. وكذلك تقدم بيان أبي غسان وأنه يجوز صرفه وترك صرفه وأن اسمه مالك بن عبد الواحد وأن الإسماعيلي بكسر الجيم الأولى وفتح الثانية منسوب إلى مجمع ابن ربيعة جد القبيلة. وهذا كله وإن كان ظاهرا وقد تقدم إلا أني أعيده بطول العهد لموضعه والله أعلم.
أبو غسان والجهض من كلاهما شيخ للإمام مسلم والجهض بن نصر بن علي البصري ثقة ثبت توفي 56 وأبو غسان مالك بن عبد الواحد البصري ثقة توفي 32. وذكرنا أن من لطائف الأسناد السابق وفاة هذا الإمام النووي أن رجاله كلهم بصريون والعادة النووي في مثل هذا يعني ينبه إليه. فمن صحابي أبي موسى الأشعري إلى شيخي مسلم على الشيخ الثالث وحاق بن راهوي فهو مروز فقط أما ما عداه من الرواة فهم بطليون. نسمع.
قوله عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس هو أبو بكر بن أبي موسى الأشعري واسم أبي بكر أمر وقيل آدم. قوله صلى الله عليه
وسلم أبو بكر اشتهر بكنيته كأبي هريرة وغيره من سائر الرواة. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم وما بين القول وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر في جنة عدن. قال العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب بما يفهمونه ويقرب الكلام إلى أفهامهم ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع المجاز.
هذه مقدمات كأنه يميل إلى التأويل كأنه يميل التأويل من كل مردان كبرياء حجاب الله سبحانه وتعالى هذا الذي يمنع من رؤية ربه. فهذه المقدمات توحي إلى أنه يريد أن يصرف الكلام عن ظاهره هذه استعارات ومجازات وهذه الأمور هذا المسلك ليس بصحيح كما قدمناه مرارا. نسمع.
قال ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع المجاز ليطلب متناولها فعبر صلى الله عليه وسلم عن زوال المانع ورفعه عن الأبصار بإزالة الرداء. قوله صلى الله عليه وسلم في جنة عدن، أي الناظرون في جنة عدن، فهي ظرف للناظر.
فنحن نرى ربنا ونحن في جنة عدن، نحن في جنة رجلة الجهة لله، ولكن الجنة لا تحيط بالله، الجنة لا تحيط بالله عز وجل، يثبت الجهة ويثبت المقابلة، وهذا من أدلة العلو التي يثبتها أهل السنة والجماعة. نسمع.
قال قوله: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثني عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة. الحديث هذا الحديث هكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم.
أما الترمذي فرواه في جامعه برقم 2552، وأما النسائي فلم يرويه في المجتبى، وإنما رواه في السنن الكبرى كما في تحقيق الإشراق برقم 4968، وأما ابن ماجه فرواه في السنن برقم 187، وغيرهم رواه جمع، مثل مثلا الإمام أحمد رواه في موطنين من مسنده في الرابع 232 وفي السادس صفحة 15، ورواه أبو داود الطيالسي برقم 1315، ورواه هناد في زهده وهو شيخ الإمام ابن ماجه برقم 171، ورواه ابن أبي عاصم في السنة برقم 472، ورواه جمع من أهل العلم، وهؤلاء داخلون في قول الشارح وغيرهم. نسمع.
قال: من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو عيسى الترمذي وأبو مسعود الدمشقي وغيرهما لم يروه هكذا مرفوعا عن ثابت غير حماد بن سلمة.
أما أبو عيسى الترمذي فقال هذا، قال معنى هذا بعد ما أخرج الحديث برقم 2552، وأما أبو مسعود الدمشقي فله كتاب طبع حديثا، طبع من أشهر، على نسختين خطيتين، نسخة المكتبة السجيطية بمكة المكرمة ونسخة أخرى من محفوظات مكتبة بتانة في الهند، وهذا الكتاب دافع فيه أبو مسعود الدمشقي على الأحاديث التي انتقدها الإمام الدارقطني في كتابه التتبع، استدرك على الدارقطني كتاب اسمه التتبع، نقد فيه أحاديث صحيح مسلم. أبو مسعود الدمشقي رد على الدارقطني هذا الحديث، يعله أبو مسعود، ولذا الدفاع عن هذا الحديث غير موجود في مطبوع الكتاب، الدفاع غير موجود، وإعلانه ذكره المزي في تحفة الأشراف. وأما قوله وغيرهما فما ينبغي أن يهمل الأصل وهو الدارقطني، فإمام الدارقطني في كتابه التتبع صفحة 211 أعل هذا الحديث. لماذا أعل هذا الحديث؟ هذا الحديث مداره على حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب بن سنان الرومي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جمع مثل الترمذي ومثل الدارقطني ومثل أبو مسعود، قالوا هذا حماد بن سلمة فقط الذي رفع الحديث، ورواه غير واحد عن ثابت عن ابن أبي ليلى، وجعله من قول ابن أبي ليلى، لم يذكروا فيه صهيبا ولم يذكروا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الشارح قال: أناس وصل حماد بن سلمة وصل الحديث، أي ذكر الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، وغيره لم يقل، والحكم بمن وصل. هذا الكلام على الإطلاق ليس بمرضي، وإن كان في مثل هذا المثال مقبولا، والعذرة عند أهل الصنعة كالإمام البخاري والإمام مسلم بالأدلة والقراءة، كيف نعرف خطأ المخطئ من إصابة المصيب؟ نعرف بقرينتين صلة التلميذ بالشيخ، فليس الشيخ الذي لازمه تلميذ من التلاميذ لازمه في حضره وسفره في مرضه وصحته عرف الأحاديث وأتقنها وضبطها كحال الضابط المتقن الثقة الذي لم يلازم. الذي يلازم يضبط عن شيخه أكثر من الذي لم يلازم، هذا أمر. وأمر آخر، نعرف المصيب المخطئ من خلال العدد، وليس العدد مرجحا بإطلاق. فقد يكون عندنا راوي في شيخ أوثق من 100 من غيره في هذا الشيخ، فإن 100 قالوا لا نلتفت إلى 100 ونلتفت إليه لشدة ملازمته له. قال الإمام علي بن المديني شيخ الإمام البخاري ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأئمة الجرح والتعديل قالوا أوثق الناس على الإطلاق في ثابت بن أسلم الهناني حماد بن سلمة. فمسلم لم يلتفت إلى المخالفين، وإن كان الشارح النووي قد ذكر ثلاثة خالف أحمد بن سلمة فجعلوه من قول عبد الرحمن بن أبي ليلى، فمسلم لم يلتفت إلى هؤلاء الثلاثة. لماذا؟ لأن حماد بن سلمة في ثابت أوثق من جماعة في وإن خالفوه في روايتني عن ثابت. هذا تقديم لابد منه حتى نفهم كلام الشارع. نسمع الآن كلام الشارع.
قال وهو سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد وحماد بن واسم عن ثابت عن ابن أبي ليلى من قوله ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكر صهيب.
أما سليمان بن المغيرة فأخرج روايته ابن جرير في التفسير برقم 17120 وبرقم 17621 طبعة الشيخ أحمد شاكر. وأما حماد بن زيد فأخرج روايته أيضا ابن جرير في التفسير لسورة يونس آية رقم 26 برقم 17619 و17622 وابن خزيمة في كتاب التوحيد برقم صفحة 182 والدارقطني في التتبع صفحة 305. وأما حماد بن واقف فأشار إلى روايته المزي في تحفة الإشراف في الرابع صفحة 198 وأنا أزيد رابعا وهو معمر فرواه معمر عن ثابت بن أسلم البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله ولم يذكر فيه صهيبا ولا النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج رواية معمر الإمام ابن جرير برقم 17123 في كتابه التفسير. هذه الروايات الحقيقة فيها كلام ولنا عليها ردود. الرد الأول هو الأقوى. ما هو الرد الأول؟ أن حماد بن سلمة في ثابت أعدل وأوثق وأقوى من جمع غيره في ثابت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الروايات نأتيها رواية رواية حماد بن زيد. كان حماد بن زيد يتوقع ويهاب رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل هذا كان سببا في أنه وافق غيره. كان حماد بن زيد يهاب ويتوقع رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شك منه. أما رواية حماد بن واقد فحماد بن واقد ضعيف، ورواية الضعيف تبقى فيها ضعف فلا يلتفت إليه. أما رواية سليمان بن المغيرة ففي إسنادها رجل يسمى محمد بن معمر وهو ليس بحق، وهذا الحديث عن صهيب له شواهد كثيرة جدا. وقلنا أحاديث رؤية المؤمنين ربهم متواترة، جمعها الإمام الدارقطني في كتاب الرؤيا مطبوع في جلدين، وذكر الرؤيا وكاد أن تستوعب جميع الطرق. وذكر ابن القيم هذه الأحاديث وتتبعها في كتاب حد الأرواح تتبعا قويا كاد لا يفوته شيء، ووصلت عنده إلى نحو 30 حديثا وأغلبها جياد أسنيدها جيدة، وذكر 7 آيات وجهها على صحة هذه العقيدة وهي رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. وأسند الدارقطني عن يحيى بن معين قال: عندي 17 حديثا في الرؤيا صحة. وقال ابن القيم في صفحة 337-338 في كتاب حد الأرواح: وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤيا فمتواترة، فالذي ينكر رؤية الله عز وجل في الجنة نخشى عليه. قال: رواه عنه صلى الله عليه وسلم أبو بكر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وجرير بن عبد الله البجلي وصهيب بن سنان وعبد الله بن مسعود وعلي وأبو موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأنس بن مالك وأبو أمامة الباهلي وزيد بن ثابت وعمار بن ياسر وعائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عمر وعمارة بن رؤيبة وسلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص من قوله: ولن نرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي بن كعب وكعب بن عجرة وفضالة بن عبيد ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وهات سياق أحاديثهم من الصحاح والمسانيد والسنن، وساقها حديثا حديثا. فإذا أحاديث حديث صهيب ليس فردا غريبا حتى ينتقد، فحديث صهيب هذا له شواهد، له أكثر من 30 شاهد، فالطعن في مثل هذا الحديث ليس بصحيح. وقلنا أن الأحاديث المطعون فيها في الصحيحين مطعون في أحرف، سواء كان هذا الطعن في السلف أم في المتن، فالطعن ليس في أصل الصحة، وإنما الطعن هل في هذا الحديث هل أصحاب ثابت ذكروا صهيبا والنبي أم لا، أما أصل صحة الحديث فثابت. ولذا كان كلام ابن الصلاح في علوم الحديث دقيقا، قال رحمه الله: وجميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة تكلم عليها الكفار، وإلا فأصل الحديث صحيح. ولذا قال إمام الحرمين الجويني: لو أن رجلا أخذ صحيح الإمام البخاري بيمينه وأخذ صحيح مسلم بيساره وقال: زوجي طالق، إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الكتابين، قال إمام الحرمين: فإن زوجته لا تطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما في هذين الكتابين. فجميع ما في الصحيحين صحيح، وصحيحا إمامي الدنيا أمراء المؤمنين في الحديث البخاري ومسلم لهما مهابة، ولا يجترئ عليهما وعلى تضعيف ما فيهما إلا غر جاهل يجري بنفسه، فالطاعن فيهما هو في الحقيقة من حيث يدري أو لا يدري يطعن في نفسه. فهذا الحديث صحيح ثابت، لأن حماد بن سلمة أثبت الناس ثابت بن أسلم البناني. هذا جملة الكلام، ونعود إلى كلام الشارح رحمه الله.
قال: وهذا الذي قاله هؤلاء ليس بخالص في صحة الحديث، وقد قدمنا في الفصول أن المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين وصححه القطرون البغدادي، أن الحديث إذا رواه بعض الثقات متصلا وبعضهم مرسلا أو بعضهم مرفوعا وبعضهم موقوفا حكم بالمتصل وبالمرفوع، لأنهما زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير من كل الطوائف، والله أعلم.
هذا الإطلاق لا يسلم فيه الشارح، بل ينظر في كل مفردة على حدة وعلى حسب ما يعتريها من قرائن ويحتف بها من شواهد. وعلى هذا جرى أهل الصنعة كالإمام البخاري والإمام مسلم، ومن رام تفصيل المسألة بأدلة وتمثيل وتفصيل وتقعيد فلينظر في النكت على ابن الصلاح لابن حجر. فذكر أمثلة عن البخاري سئل عنها حديث وصلها بعضهم فقال الصحيح أنها موقوفة، الصحيح أنها مرسلة، وسئل عنها حديث فقال الصواب أنها مرفوعة. وهذه القواعد يستخدمها أهل المذاهب في نصرة مذهبهم، متى شاءوا قالوا شاذة ومتى شاءوا قالوا زيادة ثقة من غير ضابط. إن نصرة المذهب قالوا زيادة ثقة، وإن خالف المذهب قالوا شاذة. والصواب أن ينظر في كل مثال في أدلته بالتفصيل وكلام أئمة العلل، فقد نقول شاذ وقد نقول زيادة ثقة، ولا يوجد قاعدة مضطردة فيجعله نقول هذه زيادة ثقة وهذه شاذة. ومن نظر في علل الدارقطني يجد أمثلة عديدة جدا على أن الاضطراب الذي ذكره الشارح ليس بدقيق. الله أعلم. نأتي الآن إلى حديث طويل يمس القلوب ويرققها، نقرأه رواية رواية، نقرأ رواية ثم نعود إلى الشرح إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن مطار بن يزيد البيتي أن أبا هريرة أخبره أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تطاعون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تطاعون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وتلقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في سورة غير سورتهم التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله تعالى في سورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فيتبعونه، ويضرب الصراط بين بحري جهنم، فيقول أنا وأمتي أول من يجيب، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلامه مثل شوك استعداء، أرأيتم استعداء؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك استعداء، ويرى أنه لا يعلم ما قدوا عظمها إلا الله، فاصطفوا الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن بقي بعمله.
أسمع هذه كلمة، فمنهم المؤمن بقي بعمله، اختلف رواة الصحيح في ضبطها على ثلاثة أوجه تأتي في الشرح إن شاء الله. نكمل.
قال ومنهم المجازى حتى ينجى، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يؤمن بالله شيئا، إن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار بإذن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيصب عليهم نار الحياة، فيخرجون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يقضي الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا للجنة، فيقول: يا ربي اصرف وجهي عن النار، فإنه قد خشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه، ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل عقلت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا أسألك غيره. ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، فيصرف الله وجهه عن النار. فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي ربي قدمني إلى باب الجنة. فيقول الله له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك؟ لا تسألني غير الذي أعطيتك، ويلك يا ابن آدم ما أقدرك. فيقول: أي ربي، ويدعو الله حتى يقول له: فهل عقيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا قام على باب الجنة اتفهمت له الجنة، فرأى ما فيها من الخير والسرور.
تهقت الجنة،
فرأى ما فيها من الخير والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: يا ربي أدخلني الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت؟ ويلك يا ابن آدم ما أرضاك. فيقول: يا ربي لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه. فإذا ضحك الله منه قال: ادخل الجنة. فإذا دخلها قال الله له: تمنى. فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله لينكره من كذا وكذا، حتى إذا انقضعت به الأماني قال الله تعالى: ذلك لك ومثله معه. قال عطاء بن يزيد: وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله قال لذلك الرجل ومثله معه، قال أبو سعيد: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة: ما حدثت إلا قوله ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا للجنة.
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتابه التوحيد، وبوب عليه باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أخرجه برقم 7437. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب به. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. كم وافق بينه وبين ابن شهاب؟ وافقتان. شيخه عبد العزيز بن عبد الله ثم إبراهيم بن سعد. ننظر الآن في إسناد الإمام مسلم. قال مسلم: حدثني زهير بن حرب. من زهير بن حرب هذا؟ أبو خيثم النسائي صاحب كتاب العلم الذي نشره شيخنا رحمه الله، وممن أكثر عنه مسلم من الرواية الصحيحة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم هذا هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. حدثني أبي. من أبو إبراهيم بن سعد؟ كم واسطة بين المصنف المسلم الإمام مسلم وبين إبراهيم بن سعد؟ ثلاثة. وكم واسطة بين البخاري وإبراهيم بن سعد؟ اثنتان. وبين ابن شهاب، بين ابن شهاب عند مسلم ثلاثة، وعند البخاري واسطتان. فالبخاري فكأن البخاري شيخ مسلم في هذا الحديث، فكأن البخاري شيخ مسلم في هذا الحديث. وقلنا البخاري رحمه الله شيخ مسلم، ولكن البخاري التقى بمسلم بعد أن أتم مسلم صحيحا، ولذا لم يروي مسلم عن شيخه البخاري في صحيحه، لأنه لم يلتقي به إلا بعد أن أتم صحيحه. بعد أن أتم صحيحه سنة 250 للهجرة التقى بشيخه، ولذا يفترض أن الإمام مسلم أكثر جدا من الرواية عن البخاري في كتبه الأخرى، ولسيما كتاب الاعتبار وكتبه في الرجال. وإذا لما التقى البخاري ومسلم وذكر حديث كفارة المجلس قال البخاري له علة، فبكى الإمام مسلم وكان التلميذ يحترم شيخه، بكى وقال يا طبيب الحديث في علله، يا أستاذ الأستاذين دعني أقبل رأسك، دعني أقبل رجليك، وأخبرني بعلة هذا الحديث. كان مسلم يعرف قدر الإمام البخاري، والبخاري أدق من الإمام مسلم، ولكن عمل الإمام مسلم أشق، عمل البخاري أدق وعمل مسلم أشق. البخاري في أعلى السلم ومسلم في أدنى السلم. البخاري ريح راسه، لأي إنسان فيه كلام تجنبه، مسلم أتعب نفسه رحمه الله. فالناس اللي فيهم فيهم كلام غربل أحاديثه وعرضها على رواية الثقات، وأبعد من فردوا به. فرادات تتكلم فيه مبعدها، فكان كل يناسب شرطه. طريق العرض البخاري يناسب شرطه، طريق عرض مسلم يناسب شرطه. كان الإمام مسلم من دقته يقول كلاما يعجز العلماء عن شرحه. قال كلمة عجيبة، لو أن رجلا أراد أن يشرحها لاحتاج إلى مئات من المجلدات، كان يقول ما وضعت في كتابي هذا شيئا إلا بحجة، وما تركت فيه شيئا إلا بحجة. يعني ما من حديث من أحاديث رسول الله غير موجود في كتابي أنا تركه بحجة، لأن مسلم اختاره، اجتمعت عنده مئات الأحاديث، مئات الأحاديث واختاره، أقصد الأحاديث أي الطرق واختاره. فكان رحمه الله صنع الله، الله خلقه ما بهذا العمل. ولذا أجمعت الأمة من بعد ما فعلوا إلى زماننا سوى شداد، هناك مرضى لا يقيمون الصحيحين وزنا، أجمعوا على ما في هذين الكتابين. وكان أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل على الإطلاق صحيح الإمام البخاري، أو قل ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم. قلنا يعقوب بن ابراهيم هو ابن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وبالتالي ابوه ابراهيم بن سعد. وابن شهاب الزهري الامام الثقه الجبل المجمع على ثقته وحفظه. عطاء بن يزيد الليثي مدني ثقه نزيل الشام. نقرا شرح الحديث، ولنا ايضا وقفات مع النووي رحمه الله تعالى في بعض الاشياء نسمع.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم التضاربون في القمر ليلة البدر، وفي الرواية الاخرى التضاربون.
الرواية الاخرى ليست هنا، الرواية الاخرى عند البخاري في الصحيح في كتاب التوحيد برقم 7334، وعند مسلم في كتاب المساجد في الباب رقم 37، والحديث برقم 211. وهذه الرواية تضامون، الرواية التي معنا تضارون، ورواية تضامون من حديث جرير بن عبد الله البجلي، تضامون في الميم، وتضارون من حديث أبي هريرة. نسمع.
قال وروي مضافون بتشديد الراء وبتخفيفها والتاء مضمومة فيهما.
روي للطبعين وتضارون ثابتة في الصحيحين. إيه قال ثبت أفضل من روية نسمع.
قال ومعنى المشدد المضافون غيرة في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها للمصائب كما تفعلون أول ليلة من الشهر.
معنى الكلام أي لا يحجب بعضكم بعضا عن رؤيته فيضره ذلك. هذا المعنى لا يحجب بعضكم بعضا عن رؤية الله عز وجل. نعم.
قال ومعنى المخفى هل يشككم في رؤيته ظاهر وهو الطرف. وروي أيضا تضامون بتشديد الميم وتخفيفها.
تضامون وتضامون. نعم.
بتشديد الميم وتخفيفها. فمن شددها فتحت التاء ومن خففها ضم التاء. ومعنى المشدد هل تتضامون وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته.
أي لا ينضم لا ينضم بعضكم إلى بعض في وقت النظر كما تفعلون في الهلال. الهلال يجتمع الناس وينضمون وينظرون ويدققون. أما في الجنة فلا نفضاه لأن الرؤيا ظاهرة ولا نجتمع ولا نفضاه لا يؤذي بعضنا بعضا. نعم. ولا يحجب بعضنا بعضا. المعنيان متفقان على معنى واحد وهو أن رؤيا الله عز وجل في الجنة ظاهرة. نعم.
قال ومعنى مخفف هل يلحقكم ضيم وهو المشقة والتعب.
أي هل يلحقكم ضيم وهو المشقة والتعب فيراه بعضكم دون بعض. لا بل تستوون جميعا في رؤيته. نعم نسمع.
قال قال القاضي الإمام رحمه الله وقال فيه بعض أهل اللغة تضامون أو تضامون بفتح التاء وتشديد الراء والميم. وأشار القاضي بهذا إلى أن غير هذا القائل يقولها بضم التاء يقولهما بضم التاء سواء شدد أو خفف. وكل هذا صحيح ظاهر المعنى. وفي رواية للبخاري لا تضامون أو لا تضامون على الشك.
هذا ليس بصحيح. الرواية التي في البخاري في كتاب المواقيت باب 26 برقم 573 بوب عليه الإمام البخاري باب فضل صلاة الفجر من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال أنا إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضاهون. وليس لا تضامون لا تضامون أو لا تضاهون وليس تضارون بل تضارون تضاهون. لا تضاهون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها تفعلوا. فصلاة الفجر وصلاة العصر من والمحافظة عليهما في صلاة الجماعة من أسباب رؤية الله عز وجل يوم القيامة. المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العشاء في جماعة من الأسباب التي تجعل صاحبها يرى الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضارون أو لا تضاهون في رؤيته. ثم قال فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها تفعلوا. ورد في الأحاديث أن الناس يرون الله تعالى يوم القيامة وقربهم منه على حسب قربهم على حسب مجيئهم صلاة الجمعة على حسب مجيئهم في صلاة الجمعة. وقع خلاف بين العلماء هل المسألة يرين الله. وألف السيوطي رسالة سماها إسبال الكساء عن منع رؤية النساء عن منع رؤية الله من قبل النساء ومنعته الرؤية. قال كلام ليس بصحيح. والصواب أن النساء يرين الله تعالى. وذكر شيخ الإسلام في السادس من مجموع الفتاوى أن رؤيا النساء دون رؤيا الرجال لأن الرجال يحاسبون على الجمعة. ولعل النساء يرين الله بمحافظتهن على صلاة العيد في الجماعة، فلعلهن يرين الله مرة أو مرتين في السنة أو بمقدار المرة أو المرتين في السنة. ثلاثة الرجال، الرجال يرون الله تعالى كل جمعة، ويرون الله تعالى الأسبق الأسبق على حسب السبق في صلاة الجمعة. لكن الجمعة والسبق إليها من الأمور المهمة. نعم نسمع.
قال: ومعناه لا يجتمع عليكم وترتابون فيه، فيغالب بعضكم بعضا في رؤيته، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: فإنكم ترونه كذلك، معناه تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشمس والمشقة والاختلاف.
إذا سنرى ربنا كما نرى القمر، فالتشبيه تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس تشبيه المرء بالمرء، ولا تشبيه الإدراك بالإدراك. وقلنا إثبات الرؤية ونفي الإدراك، نفي الإدراك وحده دليل على إثبات الرؤية، لأن الإدراك فوق الرؤية، ونفي الأعلى لا يستلزم نفي الأدنى. فلو جاء في الشرع مثلا نفي الرؤية لكان لازم ذلك نفي الإدراك، لكن لما جاء نفي الإدراك فلا يلزم من ذلك نفي الرؤية. نفي الأدنى لا يستلزم منه نفي الأعلى، ونفي الأعلى يستلزم منه نفي الأدنى. ولذا نحن نرى ربنا كما نرى القمر، فالرؤية تشبه الرؤية، والمرء لا يشبه المرء، فنرى القمر ولا ندركه، أليس كذلك؟ هل ندرك القمر في رؤيتنا إذن؟ ولذا جعل أهل العلم، وهنالك كتاب للإمام محمد الأمين الشنقيطي، ظهرت الطبعة الأولى من كتابه أضواء البيان عن تفسير القرآن بالقرآن، سماه دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، يأتي بالآيتين التي في ظاهرهما تعارض، ثم يأتي بتوفيق بينهما من نص آخر. لا تتركوا الأبصار وجوه يومئذ ناظرة، يوفق بينهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. فهذا الحديث كما ترون القمر فيه توفيق بين وجوه يومئذ ناظرة، لا الرؤية لا تدركه الأبصار، القمر يرى ولا يدرك. فالأحاديث والنصوص من جمعها ولم يلغي شيئا منها أخذ بالصواب، أما من أخذ بنص وعمل عن نصوص فهذا مسلك أهل البدع والعياذ بالله. ولذا أسند الدارقطني في السنن المقدمة عن وكيع بن الجراح قال: أهل السنة ينكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة ينكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. الشيعة والمعتزلة والرافضة والخوارج يذكرون نصوص نصوصا لكن ينسون نصوصا، يأخذون من الشرع ما يشتغل. أي نعم. بينما أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم. فالتشبيه رؤية برؤية، وليس إدراك بإدراك، ولا أو ليس التشبيه مرء بمرء، ولا مدرك بمدرك. أي نعم، ولا مدرك بمدرك. فإدراك القمر صلة إدراك الله عز وجل، بالإمكان بالوسائط والوسائل ندرك القمر، لكن الله عز وجل لا يدرك سبحانه أبدا. التشبيه رؤية برؤية، وليس تشبيه مرء بمرء، ولا مدرك بمدرك. نعم نسمع.
قال: قوله الطواغيت هو جمع طاغوت. قال ليث وابو عبيدة والكسائي وجماهير اهل اللغة: الطاغوت كل ما عمل من دون الله تعالى.
هذا صحيح، وهذا احسن شيء في تفسير الطاغوت. الطاغوت كل ما عبد من دون الله، الطاغوت كل ما عبد من دون الله، سواء كان صنم او غير صنم. لماذا؟ بقول الله عز وجل: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إذا الطاغوت كل ما عبد من دون الله. نعم نسمع.
قال وقال ابن عباس ومقاتل والكلبي وغيرهم الطاغوت الشيطان، وقيل هو الاصنام.
الاصنام نوع من انواع الطاغوت، والشيطان نوع من انواع الطاغوت، وثبت في صحيح مسلم تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفه، تعيس وانتكس، واذا شيك فلن تقش، يعني اذا وقع لرده الله، واذا شيك فلن تقش، ورحم الله عبدا، ان كان في السعايه كان في السعايه، ان كان في السقايه كان في السقايه، وان كان في المقدمه كان في المقدمه. فالانسان قد يكون عبد الولد، قد يكون عبد الفرج، قد يكون عبد الزوجه، لا يعرف الحلال والحرام ولا يعظم اوامر الله امام المال وامام الولد وامام الزوجه. فالطاغوت كل ما يعبد من دون الله عز وجل. الصنم من اتخذ الها من دون الله وكان له جسم وصوره، هذا يسمى في اللغه صنم. الوثن ما عبد من دون الله وليس له صوره ولا جسم، هذا الوثن. الصنم له جسم وصوره، والوثن لا جسم ولا صوره له، هكذا يفرق العلماء بين الوثن وبين الصنم. مثلا
قال الواحد الطاغوت يكون واحدا وجمعا ويؤنث ويذكر. قال الله تعالى يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، فهذا في الواحد. وقال تعالى في الجمع الذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يقتلونهم. وقال في المؤنث والذين اجتاروا الطاغوت ان يعبدوها،
وهذا يؤكد معنى الطاغوت السابق وهو معبود من دون الله، الذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها. نعم.
قال الواحد ومثله في الاسماء الكل يكون واحدا وجمعا ومذكرا ومذكرا او مؤنثا.
لا، ومذكرا ومؤنثا، هكذا. هذه الهمزه الالف هذه التنوين بالراء، ومذكرا ومؤنثا. وقلنا من منهج الشارح النووي انه يكثر من النقل عن الواحده. ومن اي الكتب ينقل؟ من الوسيط. وقلنا للواحد كم كتاب في التفسير؟ ثلاثه. اخذها من ممن؟ من الغزالي. والغزالي كتبها الشافعيه واخذها وجعلها في القران، الوسيط والبسيط والوجيز. أيهما أوسع شيء؟ البسيط. إذا واحد يقول لك الشيخ عندي سؤال بسيط، قل له على قوة الله بالله، بسيط طويل، بسيط. والوجيز قل طالب علمه، هل طالب علم ما تقول بسيط؟ السؤال البسيط كبير طويل ممتد، إذا يقول على الأرض بسيطة، كل عندي سؤال وجيز. أي نعم، طيب نسمع.
قال النحويون وزنه فعلون والتاء زائدة، فهو مشتق من طغى، وتقديره مغموض، ثم كلمت الواو ألفا والله أعلم.
حتى بالنسبة للصرف فيه الصرف والإبدال، هذا يحتاج إلى شرح طويل. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم وتلقى هذه الأمة فيها منافقوها. قال العلماء إنما بقوا في زمرة المؤمنين لأنهم كانوا في الدنيا متسفرين بهم فيسترون بهم.
فيستثيرون
بهم أيضا في الآخرة، وتركوا مسلكهم ودخلوا في جملتهم وتبعوهم ومشوا في نورهم حتى ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيهم رحمة وظاهره من قبله العذاب، وذهب عنهم نور المؤمنين. قال بعض العلماء هؤلاء هم المطرودون عن الحوض الذي لا يقال لهم سحقا سحقا والله اعلم.
اما قوله فهؤلاء مطردون عن الحوض، فثبت من الغره والتحجيل خاص بهذه الامه المحمديه، والذين يطردون من هذه الامه، والتحقيق انهم يتمايزون هؤلاء المذكورون كما سياتي في هذا الحديث وبشكل اوضح في الروايه القادمه قريبا معنا ان شاء الله، انهم يتمايزون بعدم السجود وباطفاء النور، وليس القول في القول لهم سحقا سحقا، هؤلاء في أمة محمد الذين غيروا وبدلوا، أما هؤلاء منافقون خلص لا يصلون يتمايزون عند الأمة بعدم الصلاة بعدم سجودهم، إذا سيأتي بطريق آخر أنهم لما يريدوا أن يسجدوا يصبح ظهرهم طبقا لا يستطيعون سجود، وهم يتمايزون عن الصادقين من هذه الأمة بعدم السجود بعدم السجود. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه.
هذا الكلام حقيقة فيه إجمال ويحتاج لتفصيل. هؤلاء الذين يأتيهم الله عز وجل ويقول لهم أنا ربكم فيعرفونه ثم يتبعونه بما فيهم منافقون، ليس كذلك؟ بما فيهم منافقون. وستأتي في رواية قادمة إن شاء الله أن اليهود والنصارى يكونون ضمن هؤلاء، وفي هذه الرواية أن المنافقين فيهم أيضا، وظاهر هذا القصد أنهم في هذا المكان يأتيهم الله عز وجل ويخاطبهم ويرونه، ولذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد السادس من مجموع الفتاوى في صفحة 486 إلى صفحة 506 بحث مسألة بحثا يحتاج إلى تأمل ويا ليتكم تراجعونه، السادس صفحة 486 إلى 506 بحث أن هل الكفار يرون الله تعالى، ومفاد المبحث أن هذه المسألة وقع الخلاف فيها بعد سنة 300 للهجرة، وسكت السلف عن مثل إثبات هذا النوع من الرؤية في هذا المكان، والصواب أن الكفار كما قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإنهم لا يتنعمون برؤية الله عز وجل، فرؤية الله عز وجل يكون بالمؤمنين وهم في الجنة، وهذه الرؤيا منفية عن الكفار بكلية لا تقع لهم البتة، وهذه الرؤيا هي شيء من ثواب المؤمنين من ثواب أعماله الصالحة، ولكن من أظهر التوحيد وكان في حقيقة أمره منافقا وكذا أهل الكتاب من اليهود والنصارى يرون هذه الصورة في عرفات يوم القيامة، وتكون هذه الرؤيا رؤيا تعريف وتعذيب وليس رؤيا مجازات ونعيم، رؤيا تعريف يأتيهم في صورة فيعرفونها، ولكن يكون فيها تعذيب لأنه عز وجل يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم، فمن أثبت رؤيا الكفار من غير هذا القلب في غير هذا المكان فكلامه مدفوع معجوج ممجوج غير مقبول، أما من أثبت هذه الرؤية التي فيها رؤية تعريف فيعرفونهم ثم بعد ذلك تقع الرؤية التي فيها تعذيب لأن الله عز وجل قد حجبهم عنها فهذا شيء يثبت على هذا الحد. آتها
لا
الخلاف كما قلنا بارك الله فيك أن في هذا النص المنافقون مع المسلمين، وفي النص الذي سيأتي عند مسلم رحمه الله تعالى فيه ذكر لأهل الكتاب، فيه ذكر لأهل الكتاب، والكلام محصور في هذه الرؤية في هذا المكان لهؤلاء أهل الكتاب من اليهود والنصارى في الرواية اللاحقة، والمنافقون في هذه الرواية. والرؤية لهؤلاء وللكفار ممنوعة مدفوعة في الجنة التي هي رؤيا نعيم. أما رؤيا التعريف والتعذيب لمن ورد فيهم النصر وهم المنافقون أهل الكتاب من اليهود والنصارى فنثبتها في هذا المحل. هذا خلاصة ما أثبته شيخ الإسلام والتفصيل هناك. نعم هذه تأتي، تأتي معنا في الرواية القادمة. نعم نريد أن نتكلم من الآية التي يعرفونها هي الساقة للرواية تأتي، لا نتعجل نمشي، ثم لعل هنالك أجوبة على كثير من الأسئلة التي في النقص تأتي في الشرح وتأتي في الروايات اللاحقة، وبعد أن نقرأ يأتي السؤال إن شاء الله. نسمع.
قال اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين.
هذا أظهر مكان على الإطلاق في شرح النووي على مسلم في إقصاء عن عقيدته في الصفات، وهو يختار بعبارات ظاهرة جدا مذهب المفوضة من الأشاعرة، أي تفويض معنى وليس تفويض كيفية. نسمع.
قال اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين، أحدهما وهو مذهب من السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها، بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته، مع اعتقاد الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن التجسم والاعتقاد والتحيز في الجهة وعن سائر صفات المخلوق.
تأمل معي قوله، وهو مذهب معظم السلف وكلهم أنه لا يتكلم في معناها، بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى. نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال، لا نعرف معناها، هي أصوات معانيها لا نعرفها، هذا تصوير خلف. ولازم هذا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال قرآنا لا يعرفه، لا يعرف معناه، هذا أن أبطل الباطل، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال ووصف ربه بصفات يعلم معناها ولكن لا يعرف كيفيتها. وهذا هو عين كلام غير واحد من الدعاة المتأخرين، هذا الكلام هو كلام حسن البنا في مجموعة الرسائل له، زعم أن مذهب السلف هو مذهب الأشاعرة، فما فرق بين مذهب السلف ومذهب الأشاعرة، وبون شاسع وفرق عظيم وكبير بين مذهب السلف وبين مذهب الخلف. السلف يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية نزول لله عز وجل، اتيان، لكن لا نعرف كيفية هذا الاتيان، لكن نثبت الاتيان بمعنى الاتيان وبمعنى النزول. أما قوله أنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة، فهذا في الحقيقة قاله في معرض كلامه على يأتيهم الله، وهذا الكلام باطل من أساسه، لأنه لا يرد على إثبات صفة المجيء لله تعالى والإتيان محظور، ولا يلزم لوازم تمتنع في حقه، فنحن نثبت الإتيان دون هذه اللوازم التحيز والانتقال، فنحدث مثل ما أثبته الله وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لربه. ولذا الاتيان والانتقال في اللغة يختلف باختلاف الذوات، يختلف باختلاف الذوات. فهل حركة البدن كحركة الروح؟ ولذا الحركات تختلف، واللوازم هذه التي من أجلها عطلوا الصفة نختلف فيها، ولكننا نثبت الصفة على معناها. فهم لما ظنوا أن الإتيان الذي يثبتونه كإتيان البشر لما شبهوا أول، ولذا لا يقع الإنسان في التأويل وفي صرف اللفظ عن ظاهره إلا بعد أن يشبه. وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يسأل بعض الإخوة حكم تقبيل الرجل لأخيه عند ملاقاته القبلة من الفم للزوجة، يحرم أن يقبل رجل آخر من فمه لأنها تتيرشه، فهذا موطن خاص للزوجة. وتقبيل الخد جائز للرحمة عند الضرورة، فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن أبا بكر عاد ابنته عائشة وقد مرضت وقبلها من خدها. وأما للشهوة فحرام، وأما للشهوة فحرام. ويكره أن يكون التقبيل هو الشعار اللقية، ويكره أن يكون التقبيل هو شعار اللقية. اللقاء المؤمنين المعانقة، وتكون المعانقة عند القدوم من السفر لا عند الوداع، أو عند طول الغياب. لما يطول غيابك مع أخيك تعانقه، فالقبلة تدور بين الكراهية وبين الحرمة، والجواز يكون من باب الرحمة. كان يقبل الرجل مثلا ابنته ولا سيما دعت حاجة بمرض، أو أن يقبل الرجل أبنائه الصغار، أو أن يقبل الرجل حتى الغريب بعض الأولاد الصغار، فهذه رحمة. ولما جاء الأحنف بن قيس النبي صلى الله عليه وسلم ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين ويشمهما، رواية البخاري، يقبل ويشم، كان النبي يشم الحسن والحسين، يقبل يشم الأطفال، هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم الصغار. فقال الأحنف يا رسول الله إن عندي 10 من ولد ما قبلت واحدا منهم قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول لك إن كان الله عز وجل قد نزع الرحمة من قلبك؟ فقبل الرحمة للصغير والصغيرة والابنة والكنة الكبيرة والعمة والخالة من غير موطن الشهوة من غير موطن الفم، هذا إن شاء الله جائز ولا حرج. هل النهي يفيد التحريم؟ الأصل في النهي أنه يفيد التحريم حتى تأتي قرينة، الأصل في النهي أنه يفيد التحريم حتى تأتي قرينة. ما حكم من يصلي إلى صنم ويقول إني أعرف أنه صنم وأريد أن أسجد له؟ العلماء يقولون الإنسان يكفر بالعمل، والأعمال قسمان: عمل يناسب الإمام من جميع الجهات كالسجود للصنم وكإلقاء المصحف في الزبالة أو القمامة والعياذ بالله، فهذه كلها أعمال مكفرة، ولا نبحث عن الاستقلال، ولا نبحث عن الاستحلال، وهذا عمل يناسب الإمام من جميع الوجوه. وقرر هذا بتفصيل الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة، وأيضا في كتابه مدارج السالكين. حكم صلاة الوتر أو الوتر، والوتر لغة القرآن، ويجوز الوتر والوتر. القنوت في الوتر فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، وواظب عليه أصحابه في النصف الثاني من رمضان، وكانوا يزيدون على الدعاء المأثور اللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت إلى آخره. وعند ابن خزيمة كان يلعنون السفرة في رمضان. فالزيادة على الألفاظ المأثورة في النصف الثاني من رمضان مشروع، وكذا في النصف الثاني من رمضان يفعل الوتر، يفعل القنوت في الوتر قبل الركوع وبعده. أما ما عدا في سائر أيام السنة فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج ويترك، ويفعل قبل الركوع لا بعده، ويفعل قبل الركوع لا بعده، ويقتصر فيه على الألفاظ المأثورة ولا يزاد عليها. أخ لي يعمل في بنك ربوي، هل يجوزي أن أكل ونشرب من طعامه؟ لك ذلك، والورع أن تترك، والورع أن تترك، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لماذا لا يأكل طعامك إلا تقي؟ لأن الذي يطعمه سيطعمك، فإن لم يأكل طعامك إلا تقي فأنت لم تأكل إلا طعاما التقي، فلا يدخل جوفك في طعام في جبهة. وإن توسعت معه في المطعم والمشرب عظم حق الله عليك في النصيحة، عظم حق الله عليك في النصيحة. في حال وجود أحاديث صحيحة يجوز الاستدلال بأحاديث ضعيفة؟ لا، إذا جاء حديث صحيح فلا بد بحاجة الإسلام. الحديث الضعيف ضعف يسير، وهو الحسن عند الأقدمين، بدل له شواهد تشهد له بعض الموثوقات، ورث الباب أشياء، هذا يقدم عند أهل العلم على الرأي. وهذا من أصول منهج الإمام أحمد رحمه الله. حكم شراء الأراضي للقبور خاصة لعائلات معينة أو للعشيرة، هذا العمل ليس بحسن وفيه محاذير. المحذور الأول، بعض الناس يعتقدون اعتقادات زائدة لا ترد في الكتاب ولا في السنة، ولا بد من الأقارب جنب بعضهم بعضا يفعلون ويوانسون وما شابه. ثم هذه المقابر الخاصة أحيانا تبنى فوق الأرض، والله جعل الأرض كفاتا، ظهرها للأحياء وبطنها للأموات. الأصل أن يوارى الإنسان وأن يعمق، أن يعمق القبر. أما أن يدفن يوضع الإنسان فوق القبور فيما يسمى اليوم في التساق، هذه هي مخالفات. ثم في التساق هذه يدفنون بعد إغلاقها أكثر من واحد في قبر واحد، إنها العائلة الكبيرة بكثرة أنفاس وأفراد أصحابها لهم مكان معين محصول. فسيأتي يوم من الأيام يجد أكثر من واحد، فالنبش على الميت لا يجوز للضرورة، والدفن أكثر من واحد في قبر لا يجوز للضرورة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند كثرة القتلى في الأسر. ولذا هذه التساقي هذه فيها مخالفات وليست بحسنة، والله أعلم. حكم استلام الموظف راتبه من البنوك الربوية، إذا استطعت أن تستلمه من غير البنك فكذلك، وهذا الأفضل بل قد يجب هذا، لكن كنت تستطيع إلا أن تستلمه من البنك لا تؤخره، واستلمه ولا حرج في ذلك. هنالك أوراق توزع، يا علي لا تنام إلا بعد أربعة أشياء، أن تقرأ القرآن، تصدق بأربعة آلاف درهم، هذه وصية مكذوبة على علي ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجميع الوصايا التي فيها ذكر يا علي كذب باستثناء أشياء يسيرة ذكرها الإمام الشوكاني في كتابه فوائد المجموعة. متى يجوز للرجل أن يأتي أهله بعد طهر يوم الحي؟ لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته عند طهر يوم الحي إلا بعد الاغتسال، لقول الله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال الله تعالى: فإذا تطهرن، ولم يقل فإذا طهرنا. لو الآية فإذا طهرنا بالقطاع الحيض يأتي الرجل زوجه، لكن ربنا قال فإذا تطهرنا بالقطاع الحيض وإحداث الطهر وهو الغسل. فإذا المرأة طهرت من حيضها لا يجوز لبعضها أن يمسها إلا بعد أن تغتسل. صحة حديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تولينا من الذين يستبدل الله بنا؟ فوضع النبي يده على كتف سلمان وقال: هذا وقومه من بعده. هذا حديث لم يثبت ولم يصح، أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم. وذكره الإمام ابن كثير في أواخر تفسير سورة محمد: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال ابن كثير: ومداره على مسلم بن خالد الجنجي وهو ضعيف. فهذا الحديث لم يثبت. أخيرا يقول بعضهم: جئت مسبوقا والإمام راكع ولا أدري أدركت تسبيحة معه أم لا، أحسبها ركعة ولا ما أحسبها؟ أجيب والإمام راكع فركعت، متى يقصد أدركت لما أدركت؟ ماذا أفعل؟ هذه مسألة أكتب بها جوابي وهي مهمة، ذكرها الإمام النووي في الفتاوى له وفصل في الجواب عليها، وقال بعد أن ذكر الجواب قال: وهذه مسألة أحبها وأحب أن أعلمها. قال: هذا المأموم له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يدرك، أن يتيقن أنه لم يدرك تسبيحة، يعني هو راكع نظر إلى الإمام وجده يقوم، فوقع في قلبه يقين بأنه لم يدرك التسبيحة، ركع وقال سبحان ربي العظيم، لكن تيقن أنه لم يقل سبحان ربي العظيم مع الإمام. قال: هذا لا يحسبها ركعة باتفاق. سورة الثانية: ركع وتيقن أنه سبح مرة مع الإمام، فهذا على أرجح أقوال العلماء يحسبها ركعة. قلت الله أكبر وركعت وأدركت سبحان ربي العظيم مرة، أحسبها ركعة. والسورة الثالثة ولعلها المراد في سؤال الأخ: ركعت وقلت سبحان ربي العظيم ووقع شك في قلبي، هل هذه الكلمة سبحان ربي العظيم وقعت الإمام راكعا أم لا؟ قال الإمام النووي: فمن وقع فهذه السورة الثالثة حكمها كحكم من شك، هل صلى ثلاثة أم أربعة، فإنه يبني على الأقل ويزيد السبب. فهذا الذي وقع في شك هل أدرك تسبيحة مع الإمام أم لا، هل هو تحدث شك هل صلى ثلاثة أم أربعة، يبني على الأقل ويزيد بالسهو. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.